والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قول الله جل وعلا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير الذي هو يشمل جميع الطاعات، كل عمل يحبه الله جل وعلا فهو خير مأمور بفعله في هذه الآية. ثم خص الجهاد ونوه عنه لأهميته، لأنه سنام الإسلام. لأنه به عز الإسلام، لأن فيه قمع الكفر والمنافقين والكفار، وفيه إظهار دين الله جل وعلا، فنوه عنه جل وعلا بقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا في الله، جاهدوا في إقامة دين الله، قال المفسرون على حذف مضافين: إقامة دين الله وجاهدوا في الله، لأن الجهاد الذي هو قتال الكفار من أجل الله جل وعلا، وقد أمر به. وجاهدوا، والجهاد كما ورد في السنة نوعان: جهاد أكبر وجهاد أصغر. الجهاد الأصغر هو قتال الكفار، والجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى والشيطان. ومجاهدة هذه الأخيرة مستمرة لا تنقطع، ولهذا سمي الجهاد الأكبر، والجهاد الأصغر قتال الكفار. لما سمي ذا أصغر وهذا أكبر؟ لأن قتال الكفار ليس دائما، ويمكن الصلح معهم، ومن قتل في هذا الجهاد دخل الجنة فهو شهيد. وأما جهاد النفس والهوى والشيطان فهذا مستمر في كل وقت، ولا يمكن الصلح معها. قالوا: ومن قتل فيها فهو في النار. إذا هلك بالهوى والنفس الأمارة بالسوء فمآله إلى النار، ليس شهيد كالأول مآله إلى الجنة. والمسلم يكون دائما في جهاد مع نفسه ومع هواه وفي محاربة الشيطان، لأن النفس أمارة بالسوء، والنفس تكسل عن فعل الطاعات وتتثبط وتسوف، والهوى يميل إلى ذلك، والشيطان يدفع المرء دفعا إلى هذه الأمور ويحسن له القبيح ويثقل عليه الواجب والمستحب ويثبطه. فالمرء المسلم في جهاد دائما وأبدا مع هذه الأمور، لا ينفك. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، قالوا هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، حق هذه الصفة وجهاده الموصوف، يعني الجهاد الحق، الجهاد الحق الكامل، الجهاد الذي وصل إلى القمة، الجهاد الذي قصد به إعلاء كلمة الله جل وعلا، وقصد به نصر دينه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. وقد ورد في الحديث أن عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله: رجل قاتل حتى قتل فيسأله ربه جل وعلا وهو أعلم، فيقول: يا رب قتلت في سبيلك، فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيسحب إلى النار والعياذ بالله. ومثل ذلك من قاتل حمية أو قاتل ريا أو قاتل من أجل قومية أو من أجل نخوة جاهلية أو من أجل عصبية، فكل ذلك ليس في سبيل الله، وإنما القتال الذي في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لا يقاتل من أجل زيد أو عمرو، وإنما يقاتل لله. وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد الحق، إضافة الصفة إلى الموصوف، قالوا تفيد المبالغة، هو اجتباكم، هو أي الله جل وعلا اجتباكم بمعنى اختاركم واصطفاكم على الأمم. فقد ميز الله جل وعلا وفضل هذه الأمة على سائر الأمم، فهذه الأمة هي أفضل الأمم، ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهي الأمة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. ودينها الحنيفية السمحة لا مشقة فيه ولا آثار ولا أغلال، ولم يفرض الله جل وعلا شيئا يشق على النفس، واجتباكم هذا تعظيم وتشريف لهذه الأمة. ومقابل هذا يجب على كل فرد من هذه الأمة أن يقوم بما يجب عليه لشكر الله جل وعلا على هذا التفضيل، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأحل الله جل وعلا لهذه الأمة ما لم يحل للأمم السابقة، وسهل عليهم أمر العبادة، وستر عليهم كثيرا من الأمور، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج المشقة والضيق. فالدين الإسلامي لا مشقة فيه ولا حرج لمن أخذ بالطريق الصحيح. وحكمه في جميع شؤونه، لا مشقة. التكاليف الشرعية يخفف فيها عن المريض، يخفف عن المسافر، الصوم يؤجل في السفر وفي المرض، الصلاة في السفر ركعتان بدل أربع، التوبة بينك وبين ربك لا يحتاج أن تفضح نفسك وتأتي للناس أو الكبير الفلاني أو العالم الفلاني أو القسيس أو كذا وتذكر له ما عملت وتعلن توبتك، بينك وبين ربك يقبلك، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعمل العبد المعصية فيسره الله جل وعلا في الدنيا، ولا يعاجله بالفضيحة، لعله يستغفر، لعله يتوب. ويطلب ممن فعل المعصية أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، ويتوب إلى الله جل وعلا. أباح الله جل وعلا للرجل تعدد الزوجات، لأن الزوجة الواحدة قد تكون مريضة، وقد تكون ضعيفة، وقد تكون لا تنجب، وقد تكون دميمة الخلقة، لا تغني الرجل ولا تكفيه، فأباح الله له التعدد. من محاسن هذه الشريعة الإسلامية قد تسوء الحال بين الزوجين ولا تستقيم الحياة بينهما، فأباح الله جل وعلا الطلاق في هذه الحال، وقال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. جعل جل وعلا حواجز تمنع العبد على الإقدام على المعصية، يسر له التوبة والندم ويقبله عند ذلك جل وعلا. أسقط الجهاد عن المريض والأعمى والأعرج ومن لا يستطيع، من كان ضعيف الخلقة لا يستطيع. صلاة الخوف يصلي وهو يكر ويفر ويضرب بالسيوف ويجاهد في سبيل الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما دعا إليه الإسلام كله ترتاح له النفس وتطمئن وتقبله بيسر وسهولة. التكاليف الشرعية واضحة ميسرة، يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم. ليس هناك شيء يعرفه الخاصة وأمور للعامة، بل كلها واضحة ميسرة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا خفي الأمر على الناس فالأمر فيه سعة في الشريعة. خفي عليهم أمر الهلال لرمضان دخوله أو خروجه، خفي عليهم دخول شهر ذي الحجة، الأفعال تكون صحيحة إذا اجتهدوا وإن لم توافق الصواب. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، لا يحرم الثواب ما دام اجتهد وبذل ما في وسعه. شرع وبين ووضح ما يحفظ للأمة دماءها وأموالها وعرضها وسائر أمورها التي تهمها. قتل القاتل ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق، كل هذا لمصلحة الأمة ولحفظ الأموال والفروج والأعراض والدماء. توحيد الله جل وعلا واضح بين، لا خفاء فيه ولا لبس. توجه إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. أقبل عليه بقلبك واعمل العمل لوجهه جل وعلا تنجح وتفوز. جاء بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعتقها من عليه كفارة عتق رقبة، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ أنه يجب أن يكون العتق لرقبة مؤمنة، وكانت أعجمية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة. فدين الإسلام والحمد لله واضح جلي. يقول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت، يعني هو جل وعلا علمنا هذا الدعاء وأخبرنا بالاستجابة. النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن أو البقعة كفى غسلها بقليل من الماء. من قبلنا لا تطهر النجاسة بالماء، بل لا بد من قطع وإزالة أثر النجاسة، إزالة المكان الذي فيه نجاسة من ثوب أو غيره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا تيسير وتسهيل. فما استيسر من الهدي، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ويكفي عن ذلك شاة واحدة، ما يستطيع الشاة يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ولم يكلفه الله جل وعلا العشرة كلها حال سفره، بل 3 في الحج فقط. كفارة القتل عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين. كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع بقيت في ذمته حتى يقدر على السداد، وإلا سقطت. كان المرء في من قبلنا إذا أذنب ذنبا عمل جريمة ولم يعلم عنها، حينما يصبح توجد مكتوبة على باب داره، فستر الله جل وعلا على هذه الأمة. يعمل العبد ما يعمل من المعاصي، فإذا من الله عليه بالتوبة استغفر وتاب وصدق في توبته تاب الله عليه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس فيه مشقة ولا آثار ولا أغلال، إن استطاع ذلك وإلا انتقل إلى ما هو أقل وأيسر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا لم يستطع يؤمي إيماء. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وفي المرء 360 مفصل، السلامة المفصل 360 صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضع في امرأتك. فإطعام المرأة وإطعام الوالدين وإطعام الأولاد صدقة يحتسب للإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كله ميسر سهل بحمد الله. قد يقول قائل: بعض الحدود فيها مشقة، كقطع يد السارق مثلا، من المعلوم أنها تقطع في ربع دينار فصاعدة، يعني في 3 دراهم، فيما قيمته أقل من ريال سعودي تقطع فيها اليد. نعم تقطع، وليس في هذا مشقة ولا آثار ولا أغلال، هذا في حفظ للأموال. اترك ما ليس لك وتسلم، أنت أقدمت، أنت الذي قطعت يدك، أنت الذي تجاوزت الحد، ولو مشيت على الصراط المستقيم ما تعرض لك إلا بخير. الزاني إذا كان محصن يرجم، نعم ليس في هذا مشقة ولا أغلال ولا أصار، هذا حفظ للفروج، حفظ للأعراض، حفظ للأولاد والذرية على الالتباس، لأن لا يدخل في القوم ما ليس منهم. وليس المرء مضطرا إلى هذا، وإنما له أن يتزوج 1، 2، 3، 4، يمتلك من الإيماء ما شاء بالرق الصحيح. فالزاني المحصن يرجم، لا ضرورة لهذا ولا حاجة، بل في هذا ضرر كبير على المجتمع وإفساد للبيوت وتشكيك في الذرية وغير ذلك من الأمور، وهذا من المصلحة وفي مصلحة عظيمة. واسع للحلال، حرم الخمر لأنها خبيثة، وأحل لنا جل وعلا الطيبات، وأحل لنا الفواكه وما فيه نفع وفائدة للجسم، حرم الزنا وأحل النكاح، حرم السرقة وأحل التجارة، حرم الربا وأحل التجارة والبيع والشراء والعمل، حرم الاختلاس والنهب، وشرع الصدقة والزكاة والبذل بطيب نفس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم منصوب ملة بنزع الخافض وهو الكاف كملة فحذفت الكاف الجارة فنصب أو على التخصيص أعني ملة أبيكم إبراهيم أو على الإغراء إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين بعثوا بعده وأبو العرب لأنهم ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم وأبو الكثير من غيرهم. وممن لم يكن أب له إبراهيم فهو أب له من حيث الإمامة والقدوة الحسنة فهو معظم مكرم في جميع الأديان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ملة أبيكم إبراهيم الذي اصطفاه الله جل وعلا بالخلة فهو خليل الرحمن لأن الله جل وعلا فرغ قلبه من كل شيء تتعلق به قلوب الناس محبة ورغبة فرغ قلب خليله لمحبته جل وعلا وحده وقد ابتلاه جل وعلا بأمور عظيمة فنجح فيها وفاز بالتوفيق لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. لما أتم ما اختبره الله جل وعلا به استحق الإمامة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. شيخ كبير بلغ من السن الشيخوخة لم يكن عنده ولد فرزقه الله جل وعلا الولد فماذا تكون محبته له؟ شيء عظيم. رجل كبير رزق بولد اختبره الله جل وعلا بذبح هذا الولد الغالي العزيز فبادر عليه الصلاة والسلام ولم يتلكع ولم يتوقف ولم يتردد. فالخلة أعلى أنواع المحبة فهو خليل الله. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هو الضمير هذه تعود لمن؟ للعلماء رحمهم الله فيها قولان. قال جمع من المفسرين هو الضمير يعود إلى الله جل وعلا هو سماكم المسلمين. من قبل يعني في السابق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا يعني في القرآن الله سماكم المسلمين ورضيت لكم الإسلام دينا. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال بعض المفسرين هو يعود إلى إبراهيم عليه السلام، ورد عليهم الأولون قالوا إن قوله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا من قبل قال عليه الصلاة والسلام إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لكن لم يسم هذه الأمة المسلمين بالقرآن، اللي سماها بالقرآن هو الله جل وعلا، هو أي الله جل وعلا سماكم المسلمين من قبل. ففي الكتب السابقة النازلة على الأمم وعلى الرسل الأولين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها فيها التنويه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتسميتها بالمسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل فيما نزل على الأمم وفي اللوح المحفوظ وفي هذا أي القرآن، ورضيت لكم الإسلام دينا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلمون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو سماكم المسلمين من قبل يعني في اللوح المحفوظ وفي الكتب النازلة على الأنبياء، وفي هذا أي في القرآن سماكم المسلمين، اختار لكم هذا الاسم واجتباكم ونوه بفضلكم، لما قال جل وعلا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، زكاكم الله جل وعلا أنتم ونبيكم، فنبيكم يشهد عليكم وهو مزكى عند الله، وأنتم تشهدون على الأمم، والله قد زكاكم ومدحكم لتكون شهادتكم مقبولة، ليكون الرسول شهيدا عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بالبلاغ بأنه بلغهم وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فضلكم الله جل وعلا بما فضلكم به لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الأمم السابقة. هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام بأنه بلغ الرسالة، هذه الأمة تشهد لموسى وعيسى وسائر الرسل بأنهم بلغوا ما كلفهم الله به. هل حضروا؟ لا، يقال لهم ما علمكم؟ حينما يسأل النبي هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي والله جل وعلا أعلم، فيقول له من يشهد لك بهذا؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بأمة محمد هل تشهدون بأن نوح بلغ الرسالة؟ فيقولون نعم، فيقول الله كيف شهدتم؟ قالوا بلغنا نبينا بأن نوح بلغ الرسالة، فنشهد على ما بلغنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة شهداء على الخلق، شهداء للرسل صلوات الله وسلامه عليهم بالبلاغ. وما دام الأمر كذا، الله جل وعلا اجتباكم واختاركم وفضلكم وجعل شريعتكم خير الشرائع ودينكم أفضل الأديان وأسمحه وأسهله وأيسره. وميزكم بأن تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة وأمور كثيرة. مقابل هذا انتبهوا لما كلفتم به، لا تخسروا هذا التفضيل. إذا حافظتم عليه فهنيئا لكم، وإن ضيعتموه خسرتم الدنيا والآخرة. لماذا أمرنا المحافظة؟ قال فأقيموا الصلاة، الفاء للترتيب. ما دام الأمر كذا، هذه الميزات والأمور أعطيت لكم، فأقيموا الصلاة التي بها ثبات الدين، بها يكون المرء مسلم صحيح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا وفق العبد للقيام بهذين الركنين على الوجه المطلوب بإذن الله قام بما بقي من شعائر الدين، لأن شعائر الدين تنبني على أمرين عظيمين: حق الله جل وعلا وحق العباد. فإذا قام بالصلاة التي هي حق الله جل وعلا وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقام بالزكاة التي هي حق العباد في المال شكر لله جل وعلا على هذه النعمة فيبذل من ماله بطيب خاطر منه ويعطي لله جل وعلا، في هذه الحال إذا قام بهذين الركنين العظيمين خير قيام سلم له دينه كله، لن يترك منه شيء بإذن الله. قد يوجد من يحافظ على الصلاة محافظة صورية ظاهرية لكن يبخل بالزكاة، فهذا ليس بصادق. ما أعطى من نفسه ولا من ماله، يتردد على المسجد ببدنه، ليس صادقا في ذلك، لأنه لو كان صادق في عمله وتردده بذل من نفسه، بذل من ماله. هذا لو صلى والعياذ بالله ما سلم من الشح، والله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا لم يفلح ما سلم من الشح لم يفلح فهو من الخاسرين والعياذ بالله. فهذان الركنان العظيمان هما المعيار للمرء، إذا أداهما كما أمر الله جل وعلا فحري به أن يقوم بسائر شعائر الإسلام ولا يبخل بشيء ولا يصعب عليه شيء بإذن الله. وسينتهي بأمر الله عن سائر المحرمات. إن الصلاة، أي الصلاة الحقيقية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، اتكلوا على الله وتوجهوا إليه وارتبطوا به، أخلصوا له العبادة، اتقوه، هو مولاكم. اعتمدوا على الله جل وعلا وتوجهوا إليه ليكن توكلك على الله ورغبتك فيما عنده وخوفك منه ورجاؤك له وذبحك له وصلاتك لوجهه وزكاتك لوجهه، أخلص له العبادة. لا تكن أعمالك صورية، لا تكن صلاتك رياء وسمعة وزكاتك للفخر والخيلاء والتمدح بها أمام الناس. أدي هذين الركنين واعتصم بربك، اتكل عليه في جميع أمورك وتوجهك ليكن إليه وحده، واعتصموا بالله هو مولاكم، هو وحده هو المولى جل وعلا، هو الإله، هو الولي، هو الذي يعتمد عليه. هو مولاكم، هو ناصركم، فنعم المولى هو، أي الله جل وعلا، ونعم النصير. اجعل توجهك إليه معتمدا عليه في جميع أمورك، ومن توكل على الله كفاه، ومن استنصر به نصره، ومن استعز به أعزه، ومن طلب العز من غيره أذله الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فنعم المولى هو ونعم النصير. استنصر به جل وعلا وحده، واطلب النصر منه، وافعل الأسباب، أن المسلم مأمور بفعل الأسباب، ويعتمد على الله، يفعل السبب وهو معتمد ومتوجه إلى الله جل وعلا، لا يعتمد على حوله وقوته ونشاطه وإدراكه وحيله وحذقه وتخلصه من الورط في الكلام ونحو ذلك، وإنما يعتمد على الله جل وعلا ويفعل الأسباب. فنعم المولى هو ونعم النصير هو جل وعلا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا للأخذ بصراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أنا رجل أتاجر في المباسط والمطاعم التي توزعها البلدية، فهل في بيعي وشرائي شيء؟
لا، ليس في بيعك ولا شرائك شيء إذا لم تغش ولم تكذب وتجنبت الأيمان في البيع والشراء وصدقت في بيعك وشرائك. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع والشراء أحله الله جل وعلا، ولكن على المرء أن يصدق ويتجنب الغش والكذب والتمويه وغير ذلك من الأمور المحرمة بالشريعة الإسلامية. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا.
يقول السائل: ما حكم أخذ الرشوة وما حكم دفعها عند الحاجة؟
يحرم على المرء أن يأخذ الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش يعني الواسطة. الراشي هو من يدفع الرشوة لأجل أن يأخذ ما ليس له، والمرتشي هو من يأخذ الرشوة من أجل أن يعطي المرأة شيئا ليس له، أو يأخذها ليعطيه حقه. والراعش هو الواسطة بينهما. قال بعض العلماء: إذا كان شيء لك ومن حقك ولا تستطيع الوصول إليه، إلى هذا الحق لك، إلا بأن تدفع شيئا، فلعلك في هذه الحال معذور، لأنك ما دفعت الرشوة لتأخذ شيئا ليس لك، وإنما دفعتها لتأخذ حقك. فلعلك في هذه الحال معذور، يجوز لك ذلك. وبعضهم منع حتى هذا، قال: إنك إذا أعطيت دفعت الرشوة خربت هذا الرجل الذي أعطيته الرشوة، فصار لا ينجز لأي شخص عملا وإن كان واجب عليه حتى يدفع شيئا. فأنت حاول تخليص حقك بدون أن تدفع شيئا ولا تدفع، وكلما ابتعدت عن هذا فهو أسلم.
يقول السائل: هل ذهابي إلى جدة وذلك من أجل الزيارة والحج في الطائرة ينقض تمتعي، بحيث وأنا متمتع، وهل يحسن لي أن أقوم بعمرة بعد ذلك؟
لا حرج عليك في أن تذهب إلى جدة لغرضك الذي تريد أيا كان، وإذا عدت فأنت بالخيار، إن شئت أن تعود بعمرة فلك ذلك، وإن شئت أن تعود بدون عمرة فلا يؤثر ذلك عليك، لأن جدة قريبة من مكة، وكان الرعاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من حدود الحرم بإبلهم للرعي ويعودون إلى مكة، ولم ينقل أنهم كانوا يعودون إلى مكة محرمين. فلا حرج عليك في خروجك، ثم إذا أردت العودة إن شئت أن تعود بعمرة فلك ذلك وتكون متمتعا، وليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع، وإن عدت بدون عمرة وأنت متمتع فلا يؤثر ذلك على تمتعك وإحرامك بالعمرة السابق، لا حرج عليك.
ويقول: هل يصح أن أحرم من اليوم السادس وذلك لأصوم اليوم السادس والسابع والثامن؟
نعم، لك أن تحرم في اليوم السابع ولك أن تحرم في اليوم السادس، لا بأس. تقديم الإحرام على اليوم الثامن جائز، واستحبه كثير من العلماء لمن لم يكن معه هدي، من أجل أن يكون صيامه حال إحرامه خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال 3 أيام في الحج، يرى أنها تكون بعد إحرامك في الحج. قال: تحرم في اليوم السادس مثلا وتصوم السادس والسابع والثامن مثلا، أو تحرم في اليوم السابع وتصومها، لا بأس.
يقول السائل: هل يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع إذا كان في يوم السفر؟
لا بأس بذلك، لكن يا أخي طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. طواف الوداع عند الوداع عند السفر، وطواف الإفاضة لا يحسن تأخيره وإن كان جائز، لأنك لا تدري ما يعرض لك، ما تم حجك بقي عليك ركن عظيم من أركان الحج منصوص عليه في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة يوم العيد أو اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر كل هذا يجوز، لكن مبادرتك فيه في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلقة والتقصير أفضل وأولى، لأمور عديدة منها أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك إذا طفت طواف الإفاضة تم حجك، تكون أتيت بالحج كاملا. ما دمت لم تطف طواف الإفاضة لا تدري ما يعرض لك، لو مت ما تم حجك، لو عرض لك مرض ما استطعت أن تطوف ما تم حجك، لكن إذا طفت طواف الإفاضة تم حجك، وما بقي عليك إلا طواف الوداع، وطواف الوداع يجبره دم لو تركته، لو انشغلت عنه أو مرضت أو سافرت قبل أن تطوف للوداع يجبره دم، والأمر فيه سهل بحمد الله، لكن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. هذا إذا لم يكن عليك سعي، أما إن كان عليك سعي فلا يصح أن تجعل طواف الإفاضة ومع طواف الوداع ثم تسعى بعدهما، لأن طواف الوداع يكون بعد فعل أفعال الحج كلها. فإذا كان طواف الإفاضة ليس عليك بعده سعي وطفت طواف الإفاضة بنية الإفاضة كفى عن الوداع، ولا يجوز أن تنويه للوداع، لأنك إن نويته للوداع ما تم حجك. تنويه طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع إذا لم يكن عليك سعي، أما إن كان قد بقي عليك سعي فلا يكفي، لازم أن تطوف.